بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأه العناوين الرئيسية. كتاب القسام تقول أن مقاتلي لا يزالون يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع داخل فلسطين المحتلة. حصيلة القتلى الصهاينة ترتفع إلى 350 قتيلا ونحو 1800 جريح. وحزب الله اللبناني يقصف 3 مواقع صهيونية في مزارع شبع اللبنانية المحتلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قالت كتاب القسام أن مقاتليها لا يزالون يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت الكتائب أن مواجهات تدور بمستوطنات الغلاف، منها أوفاكيم وسيدي روت وياد مردخاي وكفار غزة وغيرها، بإسناد من وحدات المدفعية والصواريخ، مشيرة إلى تنفيذ المقاومة عملية التسلل للمستوطنات لتعزيز المقاتلين بالقوات والعتاد. وفيما قصفت كتاب القسام مستوطنة سيدي روت بمئة صاروخ ردا على استهداف الكيان منازل الأهالي بغزة. من جهته قال الإعلامي العبري أن مقاتلين فلسطينيين يتجولون في كفار غزة فيما يلتزم المستوطنون الملاجئ، مع سماع دوي صفارات الإنذار بمستوطنات الغلاف. قالت هيئة البث الصهيوني إن غارات استهدفت منازل قياديي حركة حماس في قطاع غزة، بينهم يحيى السنوار ونزار عوض الله ومحمود الزهار، كما دمرت مقر رئاسة العمل الحكومي التابع للحركة والواقع غربي القطاع. وأعلن الجيش الصهيوني أنه هاجم أكثر من 420 هدفا لحركة حماس، منها 10 أبراج سكنية حتى الآن. بدورها قالت وزارة الداخلية في غزة أن طائرات الاحتلال دمرت منزلا على رؤوس ساكني في بيت حانون شمال قطاع غزة، كما دمرت الطائرات الحربية الصهيونية مقري البنك الوطني الإسلامي وبنك الإنتاج، إضافة لعدد من المنازل للمواطنين في أنحاء متفرقة في القطاع. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 256 مواطنا، بينهم أكثر من 120 طفلا. وأفادت الوزارة بتخطي تعداد المصابين جراء العدوان 1690 حالة، مضيفة أن الطواقم الطبية لا زالت تعمل بكل طاقمها من أجل إنقاذ 10 الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المركزة. وأكدت الوزارة أن حالة الجهوزية تبقى محدودة مع استمرار الحصار وما تسببه من عجز كبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، منددة باستهداف الصهاينة المشافي وسيارات الإسعاف كالمستشفى الأندونيسي ومجمع ناصر الطبي، ما أدى إلى إصابة واستشهاد عدد من العاملين فيها. للمزيد من التفاصيل بشأن معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ردا على جرائم الاحتلال، نتابع ما يقوله الصحفي فارس الصرفندي من رام الله.
المعركة كانت قاسية. السؤال الأكبر والسؤال الأهم، هؤلاء المجاهدين والمقاومين الذين دخلوا إلى مناطق المحتلة في العام 48 واشتبكوا مع ضباط نخبة النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، هل هم مجهزين لهذه الاشتباكات؟ وهل كانوا فعلا بهذا المستوى من التدريب وهذا المستوى من التجهيز لأن يواجهوا وجها لوجه ضباط من جيش الاحتلال مدربين بهذا الشكل؟ هذه أيضا هزيمة معنوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لأنه الآن أثبتت المعادلة التي تم الحديث عنها دائما، بأنه المواجهة التي تحمل وجها لوجه مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن للجند الإسرائيلي أن ينتصر بها. وهذا ما أثبتته المعركة التي حدثت في لبنان في العام 2006 عندما عاد جنود الاحتلال من بنت جبيل ومن مارون الراس ومن عيت الشعب ومن غيرها من المناطق في جنوب لبنان. عادوا الجنود والضباط وجنود الوحدات الخاصة يبكون لأنهم تواجهوا وجها لوجه مع مقاتلي حزب الله اليوم نفس المشهد يتكرر، الجندي الإسرائيلي غير قادر على الحرب، حرب العصابات، وغير قادر على أن يخوض معركة من بيت إلى بيت ومن شارع إلى شارع. لذلك الآن بن كسبير يقول أنهم من يريد أن يتحدث أو من لا يريد أن يذهب إلى معركة شوارع أو إلى معركة برية في قطاع غزة، هذه غزة قد جاءت إلينا في معركة برية، ومن كان يخشى أن يقاتل جنود حماس وجه لوجه، ها هم جنود حماس وصلوا إلينا في سدرون. الأمر خطير جدا. قبل 3 أسابيع بالضبط في صحيفة معريف وتحت عنوان لا يريدون أن يذهبوا إلى الوحدات القتالية، كانت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن غالبية الضباط والجنود لا يريدون أن يذهبوا إلى الوحدات القتالية ويفضلون أن يذهبوا إلى وحدات السايبر وإلى الوحدات الإدارية في جيش الاحتلال الإسرائيلي. اليوم أثبت هذا الكلام صحته بأن هؤلاء غير قادرين على المواجهة. أنا باعتقادي وقد قلت في العام 2006 أن حرب العام 2006 هي آخر حرب على لبنان، لأن هناك أصبح للبنان سيف ودرع، وهذا ما أثبته التاريخ. وفعلا في كل مواجهة كانوا لا يريدون أن يذهبوا مع لبنان. هذه الحرب مع قطاع غزة قد تكون الأخيرة، لأن غزة أثبتت للمرة الأولى أن لديها سيف ودرع.
أعلن جيش الاحتلال البدء في إجلاء سكان منطقة غلاف غزة متوقعا أياما صعبة، وذلك بعد يوم واحد من إطلاق كتاب القسام عملية عسكرية باسم طوفان الأقصى وباغتت بها الاحتلال وأسرت عشرات الجنود. وقال جيش الاحتلال إنه بدأ خلال الليلة الماضية إجلاء كامل لسكان غلاف غزة، مشيرا إلى أن قواته تواصل البحث عن المسلحين في 7 مواقع، في حين كشف متحدث باسم الجيش الصهيوني أن عشرات الآلاف من القوات موجودون في مستوطنات غلاف غزة. كما أفادت القناة العربية 14 الصهيونية بتبادل إطلاق النار في مستوطنة ياد في غلاف غزة بين القوات الصهيونية والمقاومة. أعلنت وزارة الصحة في كان الاحتلال ارتفاع حصيلة القتلى إلى 350، بينهم 30 شرطيا، والجرحى إلى نحو 1800، مضيفة أن نحو 750 لا يزالون في عدد المفقودين. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المعارك في المستوطنات الإسرائيلية. وأكد الإعلام الصهيوني أنه بعد يوم من المعارك المستمرة في كفار غزة وبئيري لم يتم تحقيق السيطرة على مناطق سدروت وزيكيم وريعيم وصوفة. وأوضحت مصادر مطلعة أن من بين القتلى في صفوف جيش الاحتلال 5 قتلى برتب عميد ولواء في الجيش الإسرائيلي، خاصة لواء نحال المعروف في الجيش وقتل قائده، إضافة إلى نشر صور مقتل 26 ضابطا إسرائيليا برتب عالية. نفذ حزب الله في لبنان هجوما بقذائف المدفعية والصواريخ على 3 مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبع اللبنانية المحتلة وجبل الشيخ، محققا إصابات مباشرة بصفوف الصهاينة. بيان الحزب أكد أن هذا الاستهداف جاء على طريق تحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتضامنا مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة. كانت قيادة الاحتلال في المنطقة الشمالية أصدرت تعليماتها بإغلاق جميع المنتجعات السياحية القريبة من الحدود اللبنانية، داعية المستوطنين إلى دخول المناطق المحصنة بعد سقوط قذائف هاون في المنطقة. لقي 3 صهاينة مصرعهم جراء إطلاق شرطي النار على وفد سياحي من الكيان الصهيوني في مدينة الإسكندرية شمالية مصر. مصدر أمني أكد أن العملية وقعت بمنطقة المنشية في المدينة ذاتها، مؤكدا اعتقال السلطات للشرطي بعد التنفيذ. تأتي هذه العملية تزامنا مع تصاعد حدة المعارك في مستوطنة غلاف غزة التي يسيطر عليها فصائل المقاومة الفلسطينية منذ يومين ضمن عملية طوفان الأقصى. كان النبو الأخير في النشرة، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أزكى التحايا وأجملها وأندها نرسلها لكم مستمعين الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير طهران، وأرحب بكم في هذا الاستعراض، وسوف تستمعون إليه بعد قليل. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند الرابعة والدقيقة السادسة والأربعين، وعند الخامسة تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى عشر دقائق. برنامج أفول أمريكا تستمعون إليه عند الخامسة والدقيقة الثانية عشرة، وعند الخامسة والدقيقة الرابعة والعشرين نقدم إليكم من أنوار البصيرة، وبعد ذلك تستمعون إلى شرفات زاهرة. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند الخامسة والدقيقة السابعة والخمسين، وعند السادسة والدقيقة الخامسة نقدم إليكم من سيرة الصالحين، وبعد ذلك تستمعون إلى دواوين الولاء. غيظ من فيض يقدم لحضراتكم عند السادسة والدقيقة الرابعة والثلاثين، وبعد ذلك لنا رحلة في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند السابعة تماما وعلى مدى عشر دقائق، وعند السابعة والدقيقة الثالثة عشرة تستمعون إلى إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي، وعلى مدى 45 دقيقة. إلى اللقاء.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. هالوين. اليوم سأتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا، وهو كيف أدخر. نعم يا أصدقاء، كيف أدخر؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، لقد تعلمت شيئا جديدا ومفيدا قبل عدة أيام، وأريد أن أخبركم به لتستفيدوا أنتم أيضا. هل تعرفون ماذا تعلمت؟ سأقول لكم، لقد تعلمت كيف أدخر نقودي في حصالة جميلة اشترتها لي أمي، وسوف أخبركم كيف تعلمت ذلك، لكن بعد الحزورة. حزورتنا لهذا اليوم تقول: ما هو الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟ ما هو الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟ هل عرفتم ما هو اسمه؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، فكروا جيدا. والآن يا أصدقائنا الحلوين، ننتقل معا إلى تمثيلية البرنامج. نستمع معا إلى تمثيلية البرنامج. عنوان تمثيليتنا هو: أرجوك أنقذني. أو 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 أو. عنوان التمثيلية مهم جدا. تعالوا معنا يا أصدقاء لنرى من الذي يقول أرجوك أنقذني، ولماذا يقول أرجوك أنقذني. هيا بنا يا أصدقاء.
أحبة الحلوين، في قرية فقيرة تقع عند أطراف الغابة، خرجت سرور من بيتها الصغير إلى المزرعة لتجمع بعض الثمار للطعام.
ها، عجباً، الأشجار كلها بلا ثمار. يبدو أن هناك من قام بسرقة ثمار الأشجار كلها. لأواصل المشي. ها، الشمس تكاد أن تغرب. يا إلهي يا إلهي، ابتعدت كثيرا عن بيتي. يجب أن أعود إلى البيت قبل أن يحل الظلام. نعم، يجب أن أعود.
نعم أحبتي، وصلت الفتاة مشيها في المزرعة الكبيرة بحثا عن الطعام، ولم تنتبه إلى نفسها حتى اصطدمت بشجرة ضخمة وتنبهت إلى ما حولها.
يا إلهي، أصبحت في وسط مكان لم أدخله من قبل، ولم أعثر بعد على أي ثمار. فماذا أفعل الآن وسط هذا الظلام؟ يا إلهي، لقد تعبت، لكن علي أن أخرج من المزرعة. ولكن كيف؟ والظلام شديد، فلا بد أن أعود وسأجد طريقي. نعم، وربما أجد شيئا في هذا المكان أكله لأسد به رمقي. يا إلهي، ماذا أفعل؟
أجل أحبتي، وبينما الفتاة على تلك الحال، وفجأة سمعت صوت استغاثة يأتي من تحت قدميها.
أنقذوني، بالله عليكم، النجدة، هل هناك من يسمعني؟ النجدة، النجدة.
ها، ما هذا الصوت؟ إنه من هنا. أجل، من هنا، الصوت يأتي من تحت قدمي. أو إنها حفرة، يبدو أنها حفرة عميقة. الحمد لله، الحمد لله، حيث لم أقع فيها.
أنقذيني بالله علي، النجدة، يا من تسمعينني، النجدة.
ما هذا الصوت؟ إنه صوت إنسان، لابد أنه وقع في حفرة حفرها صاحب المزرعة فخا للحيوانات.
أخرجوني من هذه الحفرة، أنقذوني.
عجيب أمر صاحب هذا الصوت، المهم أنه بحاجة إلى المساعدة. نعم ولكن كيف أساعده؟ أجل، بهذا الغصن. يا عم خذ هذا الغصن وتعلق به. هيا بسرعة، تعلق بهذا يا رجل. نعم بسرعة، سأسحبك من الحفرة. يا إلهي، كم أنت ثقيل يا هذا. ماذا تحمل معك؟ كم أنت ثقيل.
نعم أحبتي، سحبت سرور الغصن بقوة، ولكنها شعرت بثقل ما يتعلق به. راحت تتراجع إلى الخلف في جهد كبير، وفجأة انتبهت إلى الرجل الذي كان داخل الحفرة.
من أنت يا رجل؟ ماذا كنت تعمل هنا في مزرعتنا؟ الآن علمت سبب ثقلك، لقد تعلقت بالغصن وأنت تحمل معك الثمار التي سرقتها من أشجار المزرعة. حسنا ابقى في مكانك حتى أخبر أهلي وأبي. هيا.
كلا لا تتركينني أيها الفتاة، أرجوك سأعطيك جميع الثمار بشرط أن لا تخبري أحدا. أرجوك أيها الفتاة،
فقد سقطت في حفرة عملك السيء.
أرجوك أيها الفتاة، أرجوك.
أجل أحبتي، فرحت سرور أنها عثرت على السارق الذي كان يسرق بين الفينة والأخرى ثمار المزارع، ولكنها كانت قلقة وتريد إخبار أبيها، وإذا بها تسمع صوته.
يا سرور أين أنت يا ابنتي؟ يا سرور.
إنه صوت أبي. أبي أنا هنا. أبي
أين أنت يا ابنتي؟
أنا هنا بجانب حفرة كبيرة.
أجل لقد عرفت موضعك، سأتيك حالا.
هيا بسرعة يا أبي.
كيف حالك يا ابنتي؟ هل أنت بخير؟
أجل يا أبي، أنا بخير.
ما الذي جاء بك إلى هنا؟
كنت أبحث عن ثمار الأشجار لأخذها إلى البيت، لكني لم أحصل على شيء.
أجل،
نعم
علمت بذلك، إنه من فعل السارق، لقد سرق مرة أخرى محاصيل وثمار المزارع.
يا أبي، عثرت عليك.
عثرت على ماذا؟
عثرت على السارق وجميع الثمار التي جمعها.
ماذا تقولين؟
إنه هنا في هذه الحفرة، انظر إليه، انظر.
أجل، الويل لك أيها السارق، لقد عثرنا عليك، سوف نجعلك تندم على فعلك.
يا عم
سامحني، أرجوك يا عم،
سنلقنك درسا لن تنساه.
سامحني.
نعم يا عم.
أحسنت يا سرور.
عادت سرور وأبوها إلى البيت بسلام، وقد تم العثور والقبض على السارق الذي كان يسرق ثمار المزارع بين فترة وأخرى. ونتعلم من هذه القصة أن العمل السيء سيجازيه الله سريعا، وسيفتضح أمر الإنسان الذي يعمل الأعمال غير الصالحة سريعا.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها. حلوين. في الأسبوع الماضي جاءت صديقتي ولاد فرحة مشرورة، وأخبرتني أنها اشترت لأمها هدية في عيد ميلادها من نقودها الخاصة. فسألتها: ومن أين لك كل هذه النقود؟ قالت: كنت أجمع بعض النقود كل يوم من مصروفي اليومي. فسألتها: أوه، وكيف جمعتيها؟ فقالت: كانت أمي قد اشترت لي حصالة لأضع فيها كل يوم نصف مصروفي، وعندما أخبرني أبي بأنه يريد أن يشتري هدية لأمي في عيد ميلادها، قلت له: وأنا أيضا أريد أن أشتري لها هدية. فأخرجت النقود من حصالتي وأعطيتها لأبي، وذهبنا معا واشترينا الهدايا. أما الآن تعالوا معا للاستماع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم. أبي.
نعم يا بني.
أبي، رأيت في المتنزه رجلا يجلس على كرسي مدولب، لماذا يا أبي؟
ذاك الرجل رأيته أنا أيضا يا ولدي، لقد أصيب بحادث فانقطع نخاعه الشوكي أو الحبل الشوكي، وأصبح عاجزا عن تحريك رجليه.
وما هو الحبل الشوكي يا أبي؟
يا ولدي أحمد، هو جزء من الجهاز العصبي على شكل أنبوب يمر من خلال الفقرات التي تمتد إلى أسفل الظهر.
ولماذا يمر خلال الفقرات يا أبي؟
كما تعلم يا أحمد، الفقرات تتكون من العظام، والعظام قوية، ولهذا فهي تحافظ على الحبل الشوكي.
وما فائدة الحبل الشوكي يا أبي؟
إنه يا ولدي ينقل الأوامر من الدماغ إلى أعضاء الجسم، وينقل الإشارات العصبية من أعضاء الجسم إلى الدماغ.
وكيف يتم ذلك يا أبي؟
مثلا إذا أراد الإنسان أن يحرك يديه ليمسك شيئا ما، يعطي الدماغ أوامره إلى اليد لتتحرك، فينقل الحبل الشوكي الأوامر إلى اليد فتتحرك وتمسك ذلك الشيء. وإذا لمست اليد جسما ساخنا، تنتقل الإشارة العصبية من اليد إلى الحبل الشوكي فينقلها إلى الدماغ، فيصدر الدماغ أمره بإبعاد اليد عن الجسم الساخن، فينقلها الحبل الشوكي إلى اليد.
يا إلهي.
نعم.
وماذا عن ذلك الرجل الذي انقطع حبله الشوكي؟ لقد رأيته يتكلم ويحرك رأسه ويديه ويحرك الكرسي المدولب بيديه يا أبي.
ولكنه لا يستطيع أن يحرك رجليه، ولا تشعر رجلاه بسخونة الأجسام أو برودتها أو أي ألم.
هل بإمكاننا أن نساعده بشيء يا أبي؟
نعم يا بني، نعم، أدعو الله أن يشفيه.
حسنا، سأدعو الله أن يشفيه، وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
أخبرتكم أن صديقتي وداد أخبرتني أن لديها حصالة، وأنها جمعت فيها النقود واستطاعت أن تشتري هدية لأمها. في ذلك اليوم عدت إلى البيت وحكيت لأمي ما فعلته وداد، وطلبت منها أن تشتري لي حصالة. وقال سناء: أنا أيضا أريد أن تشتري لي حصالة، فأنا أريد أن أضع فيها جميع نقودي ولا أصرف منها شيئا. فقلت لها: وأنا أريد أن أفعل مثل صديقتي وداد، أدخر بعض يوميتي وأصرف بعضها. فربما أردت أن أشتري شيئا في المدرسة أو أثناء عودتي إلى البيت. فقالت أمي:
أحسنت يا نداء، أظن أن هذه الفكرة أفضل، أليس كذلك يا سناء؟
فقال سناء: معك حق يا أمي، سأفعل مثل أختي نداء. أصدقائنا الحلوين، اليوم حشرتنا تحتاج إلى تفكير أكثر من باقي الأيام. هل تريدون أن أكرر الحشرة؟ حسنا، حشرتنا تقول: ما هو الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟ ترى عجب، عجب، فكروا جيدا يا أصدقاء، ما هو الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟ أنا لا أعطيكم توضيحا لأنكم أكيد عرفتم. حسنا يا أصدقاء، هيا بنا إلى فقرة أخرى من البرنامج. أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ أها، الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم ونرحب بمشاركتكم الصوتية ونبثها ليسمعها جميع الأصدقاء. هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
معي محمد مصطفى. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
محمد، هل أنت تأخذ مصروفك اليومي من والدك؟
نعم.
طيب، كيف تصرف هذا المصروف؟
قسم أصرف من عنده وقسم أضمه، لأن إذا راح أصرفهم كلهن
نعم
راح أبذر.
أحسن.
فحتى إذا أرجع مثلا أريد أشتري شغلة ما راح أقدر، لأن فلوسي كلها خلصان.
طيب، أنت قلت أنه أصرف قسم منها وأضم قسم آخر، أين تضع الحدود الباقية؟
في الحصالة أو الداخل.
هل لديك مصروف يومي؟
نعم.
كل يوم تضعه في الحصالة؟
نعم.
لماذا تصرف قسم منها وتضع القسم الآخر في الحصالة؟
لأنه إذا صرفت النقود كلها راح يصير تبذير، والمبذرون أخوان الشياطين.
أحسن. أما معنى المبذرون أخوان الشياطين؟
المبذرون مثلا واحد اشترى أكل هواي،
نعم،
فراح يأكل قسم منه وقسم يذبه.
طيب،
هذا راح يصير كلش تبذير.
طيب،
اللي يشتري شغلات هواي ما محتاجها هذا يسموه مبذر.
طيب، أنت الآن قلت أنه أنا أصرف قسم من النقود وقسم أضعها في الحصالة، لماذا؟
مثلا إذا أضم الفلوس في الحصالة هاي راح تنفعني إلى يوم آخر.
نعم.
عندما أضم فلوسي تفيدني في المستقبل، وأقدر أنه أساعد روحي بيها، وأنه مثلا أبويا ما عنده فلوس أنا عندي فلوس، أبويا يشير دانا يحتاج أبويا فأنا راح أطيب الفلوس.
محمد مصطفى، شكرا جزيلا لك.
حلوين، كما سمعتم قد تعلمت الادخار من صديقتي وداد. أنتم أيضا بإمكانكم أن تتعلموا الادخار وتستفيدوا من أموالكم التي تجمعونها في الحصالة، كما استفادت صديقتي وداد واشترت هدية لأمها في عيد ميلادها، أو حتى أيضا بإمكانكم أن تشتروا بها ألعابا لكم. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف.
أين أنت يا جدتي؟
أنا هنا يا نرمين في المكتبة.
السلام عليك يا جدتي، ماذا تفعلين هنا؟
وعليك السلام يا نرمين، أنا هنا أبحث عن معلومات جديدة ففي الكتب توجد معلومات رائعة أقدمها لك وللأحباء.
إذن أنت جاهزة لبدء محطتنا من دنيا الحروف، أليس كذلك؟
نعم يا حبيبتي نعم. اذهبي جنب الدولاب وحركيه بنفسك.
حسناً حسناً.
وها هي الكرة تسقط من الدولاب ومكتوب عليها حرف الكاف يا نرمين.
حرف الكاف؟
نعم نعم يا نرمين، حرف الكاف مثل كالكتاب، كلام،
كرسي.
نعم.
وماذا عن معلومة جدتي بحرف الكاف؟
سأتحدث لك عن إمام من أئمة أهل البيت النبوة مدفون في مدينة الكاظمية المقدسة بالعراق. هل تعرفي؟
نعم يا جدتي عرفته، إنه إمامنا الكاظم عليه السلام.
أحسنت يا نرمين، هذا صحيح، فإمامنا موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام إمامنا السابع من أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقد لقب بالكاظم لأنه كان يكظم غيظة وغضبة.
سلام الله عليه. وماذا عن مواقفه مع الناس يا جدتي؟
نشأ الإمام الكاظم عليه السلام في حضن أبيه وأدبه فأحسن تأديبه. أطلق الناس عليه ألقابا عديدة تدل على صفاته الأخلاقية، منها الصابر، العبد الصالح، الأمين. أمضى الإمام مع والده 20 سنة، وعاش بعد والده 34 سنة، قضى نصفها في السجون المظلمة.
يا إلهي، كان في سجون مظلمة؟
نعم نعم يا نرمين، ولكنه في هذه الحالة استطاع أن يربي جيلا من العلماء الفضلاء وينشر الدين الإسلامي الصحيح.
وكيف كان تعامله مع الفقراء يا جدتي؟
كان الإمام الكاظم عليه السلام يتفقد فقراء المدينة، فيخرج في الليل ويوزع عليهم الطعام والمال، وكانوا لا يعرفون من أين يأتيهم ذلك، وبذلك استطاع أن يجمع عددا كبيرا من المحبين والموالين له.
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات الرائعة.
أهلا بك يا حفيدتي.
حسنا يا أصدقائي الحلوين، ما هو الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب عجب؟ نعم يا أصدقائنا، عرفتم الجواب الصحيح، إنه طائر اسمه بجع. إذا قلبتم عجب سوف تصلون إلى بجع. نعم يا أصدقائنا الحلوين. شكرا لكم يا أذكياء يا شطار يا حلوين يا مؤدبين. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
تحت موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام غيبة ونميمة واتهام ولسانك أول متهم كلمة على شفاك تذوب ممكن تكون أكثر ذنوب تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، فيذكر سماحته تجليات المواجهة السياسية وأشكالها في سيرة الإمام السجاد عليه السلام حتى يتوقف عند مواجهة الإمام لوعاظ السلاطين وعلماء البلاط، ثم يتناول استغلال حكام الجور وعلماء الدين لاختلاق الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكبار بما يوافق ميولهم وأهواءهم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
في هذا المجال توجد نماذج تقشعر منها الأبدان، ونحن ننقل بعضا منها كمثال. في زمن معاوية التقى شخص بكعب الأحبار، وكعب الأحبار كان يهوديا أسلم في عهد الخليفة الثاني، ويوجد شكوك كثيرة في الأحاديث المنسوبة إليه ليس فقط بين الشيعة بل حتى بين كثير من أهل السنة، باعتبار أنه قد اختلق أحاديث انطلاقا من عدائه للإسلام، ويوجد من أهل السنة من يقبل به. التقى شخص بكعب الأحبار، ولأن كعبا كانت له صلات حميمة مع معاوية وزعماء الشام، سأل كعب ذلك الشخص: من أين أنت؟ فقال: من أهل الشام. لعلك من ذلك الجيش الذي يدخل منه 70,000 جندي إلى الجنة دون حساب. فسأله ذلك الرجل: من هم هؤلاء؟ قال كعب: إنهم أهل دمشق. قال ذلك الرجل: كلا، لست من أهل دمشق. فقال كعب: إذن لعلك من ذلك الجيش الذي ينظر الله إليه كل يوم مرتين. فقال ذلك الرجل: من هم هؤلاء؟ أجاب كعب: أهل فلسطين. وربما لو قال ذلك الشخص: إنني لست من أهل فلسطين، لأخبره كعب الأحبار أحاديث عن كل أهالي بعلبك وطرابلس وبقية مدن الشام، بحيث يبين له أهل الشام هم الأفضل وأنهم أهل الجنة. وكعب الأحبار كان يختلق هذه الأحاديث ويصفها إما تملقا لأمراء الشام حتى يكون نصيبه أكثر ومنزلته في قلوبهم أعلى، وإما بسبب العداء المتجذر في نفسه للإسلام وحتى يصعب الوصول إلى أقوال النبي. ويوجد في كتب التذكرة والرجال والحديث الكثير من هذه القصص، منها قصة ذلك الأمير الذي أرسل ابنه إلى المدرسة أي الكتاب، وهناك ضربه المدرس. عندما رجع الابن باكيا إلى أبيه وأخبره، غضب الأب وقال: سأذهب وأضع حديثا على هذه المدرسة حتى لا يكرروا فعلتهم هذه. ومن هذه القصة نعلم كم كان سهلا اختلاق الأحاديث عندهم، حتى لو كان بدافع العصبية أو الشفقة على دموع طفل. وعلى أي حال، فقد كان لهذا الوضع أثر واضح في إيجاد ذهنية وثقافة منحرفة وبعيدة عن الإسلام، كل ذلك بسبب أولئك المحدثين والعلماء العاملين في خدمة السلاطين والأقوياء. وفي مثل هذا الوضع تعتبر مواجهة هؤلاء عملا في غاية الأهمية. يوجد هنا نموذج يبين كيفية مواجهة الإمام السجاد عليه السلام لهذا الوضع، وذلك في تعامله مع محمد بن شهاب الزهري. كان محمد بن شهاب الزهري في البداية أحد تلامذة الإمام السجاد عليه السلام المقربين، أي أنه من جملة الذين تعلموا علومهم ونقلوا الأحاديث عن الإمام عليه السلام، ولكن بالتدريج بسبب التجرؤ الذي كان فيه اقترب من نظام الحكم حتى صار أحد أعوانه، وتحول إلى واحد من زمرة العلماء والمحدثين الذين وقف الأئمة مقابلهم. ولأجل أن نطلع أكثر على وضع الزهري، ننقل عدة أحاديث بشأنه. أحد هذه الأحاديث ما جاء عنه: كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه السلطان، فكرهنا أن نمنعه أحدا. يفهم من هذا الحديث أنه حتى ذلك الزمان لم يكن متعارفا بين هذه الطائفة من المحدثين أن كل ما يعلمونه من الأحاديث ينبغي أن يكتبوه. وكذلك يتضح أن محمد بن شهاب الزهري كان في خدمة الأمراء، وأنه كان يحمل على كتابة الأحاديث التي تناسبهم. أحدهم ويدعى معمرا كان يقول: كنا نظن أننا قد نقلنا من الزهري أحاديث كثيرة إلى أن قتل الوليد، فعندها رأينا كتبا كثيرة تحمل على ظهور الدواب وتخرج من خزائن الوليد، ويقال هذا علم الزهري، أي أن الزهري وضع من الأحاديث التي تناسب الوليد وأهواءه ما عجزت عن حمله الرجال. فما حال تلك الأحاديث؟ مما لا شك فيه أنها لا تدين الوليد، وإنما تؤيد أعمال الوليد وأمثاله وتصححها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الخامسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.